فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر مخاطبا حبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: ولربك فاصبر. هذا بعد قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ثم قال له: ولربك فاصبر. قلنا في الدرس الماضي أن صدر سورة المدثر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بعد سورة اقرأ، أو بعد صدر سورة اقرأ. الشيء الذي يلفت الانتباه: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال له: ولربك فاصبر. كأنها توطئة وتقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصبر على إيذاء الناس إليه، وهذا أمر عجيب. يقوم بإنذار الناس ويقوم بتبليغ رسالة ربنا عز وجل إلى الناس، أي يقابلونه بالإيذاء. نعم، وهذا ما قاله ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أخذته أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل وأخبره بأن هذا الذي جاءه هو الناموس الذي جاء إلى موسى، إنه الوحي. ثم قال له: يا ليتني كنت شابا عندما يخرجك قومك من بلدك. خير، ليش يخرجوني من بلدي؟ ما من أحد أتى بالذي تأتي به إلا عودي من قبل قومه. وهذه إشارة واضحة لكل من أراد أن يتشرف بتبليغ رسالة الله عز وجل للآخرين أن يوطن نفسه للإيذاء من قبل الآخرين. ألم يقل مولانا عز وجل في كتابه العظيم مخبرا عن سيدنا لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: من جملة المواعظ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أيأمر الإنسان الناس بفعل الخيرات وبترك المنكرات يعادى؟ نعم، لأن مولانا عز وجل أخبر عن أكثر الناس: أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. طالما أنه لا يعلم ولا يعقل، توقع منه الإيذاء. هنا يقول ربنا جل وعلا للحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. لقد كلف الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقيام بأعباء هذه الرسالة، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ثم قال له: ولربك فاصبر. لقد أمره الله تبارك وتعالى بالصبر بعد التبليغ، لأنه تبارك وتعالى يعلم بأن الكثير من الناس سوف يكذبونه صلى الله عليه وسلم في إنذاره، مع أنه كان عندهم الصادق الأمين. 40 عاما قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. ليش؟ لأنه جاء بما يخالف هواهم ويكذبونه في رسالته، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في إنذاره ويكذبونه في رسالته. وهذا ما حصل فعلا، لقد قابل القوم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإعراض والإدبار، ووجهوا له الاتهامات والشتائم وأنواع العذاب. وأول من تصدر لهذا من هو؟ عمه أبو لهب، قال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ لذلك كانت الحكمة الربانية أن يوجه الله تبارك وتعالى مع بداية تكليفه بتبليغ الرسالة أن يوجه له الأمر بأن يصبر لأجل مرضاة الله عز وجل، غير مبال بالناس ولا مكترث لما يناله من جهتهم من مكروه وأنواع من الأذى المعنوي والمادي. أيها الإخوة الكرام، قوله تعالى ولربك فاصبر درس عظيم في الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المؤمن، وخاصة الداعي إلى الله تعالى. الإسلام أمانة في أعناقنا، يجب تبليغه للآخرين، وتبليغه للآخرين يحتاج إلى شخصيات عظيمة تحمل أخلاقا سامية راقية تتحلى بخلق الصبر، وأن يكون الصبر لله لا أن يكون الصبر من أجل أن يقال عنه صابر. الإسلام لا يرضى منا مجرد الادعاء ومجرد الانتساب، الإسلام عملية تهذيب وتعليم طويلة الأمد شاقة المراحل. الإسلام يريد منا ضبط النوازع الداخلية والشعور الداخلي الذي لا يرضي الله عز وجل. الإسلام يطلب منا مراقبة مستمرة لأنفسنا، وخاصة حين تبليغ رسالة الله عز وجل. الإسلام يريد منا أن نتخلى عن كل نازع وشعور داخلي لا يرضاه الله تعالى لعبده. الإسلام يريد طرد كل رغبة وشهوة لا تليق بالمسلم الداعي إلى الله تعالى. الإسلام يريد أن تظهر آثار الطاعات والعبادات على جوارحنا الظاهرة والباطنة. تدبروا صدر هذه السورة العظيمة المباركة. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. حكينا عن طهارة الثوب وطهارة الجسد وطهارة القلب. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. اهجر عبادة الأوثان، أو والرجز فاهجر يعني اهجر المعاصي والذنوب والسيئات التي تستوجب سخط الله، ولا تمن تستكثر. كمال في العبادات في السلوك في الأخلاق. ولربك فاصبر، أمر بالتبليغ، وبعد تكبير الله تعالى وبعد الأمر بالتطهير ظاهرا وباطنا وهجر الأوثان وهجر المعاصي والمنكرات، بعد كل هذا جاء الأمر بالصبر من الله تعالى، صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والمنكرات، وصبر على إيذاء الخلق، وخاصة عند دعوتهم إلى الله تعالى. وهذا التكليف بوسع الإنسان المؤمن الصادق. ما واحد يقول أنا ما أستطيع أتحلى بصفات الكمال ثم أصبر على إيذاء الآخرين. أنت قادر ما دام ربنا عز وجل كلف. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فإذا أردت أن تعرف التكليف بوسعك أم لا، إجك تنظر، انظر هل كلفك الله؟ قال نعم، إذن بوسعك. لو ما كان بوسعك ما كلفك الله عز وجل. على سبيل المثال، ما كلفنا الله عز وجل أن نحج في كل عام، لأن هذا ليس بوسعنا. ما كلفنا بصيام أكثر من شهر رمضان، هذا مو بوسعنا عندما يكون فريضة. ما كلفنا بالزكاة أكثر من 2.5%، لأن هذا ليس بوسعنا. وأحضرت الأنفس الشح، وأكبر دليل على ذلك واقعنا. فإذا لم يتخلق الإنسان بخلق الصبر فما معنى إسلامه؟ أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل بعلمه السابق الأزلي علم ما سيلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سيلقاه الدعاة والمصلحون الذين اختارهم واصطفاهم واجتباهم لهذا الأمر العظيم من الناس، وأمرهم بدعوة أهل الباطل والضلال، مشركين كانوا أو كفارا أو فساقا أو فجارا. لذا جاء الأمر بالصبر لله عز وجل وبصيغة ولربك فاصبر، ما قال ولله فاصبر، إنما قال ولربك فاصبر، لأن الله الذي كلفك بتبليغ هذه الرسالة وكلفك بالصبر تولى تربيتك التربية الكاملة الصالحة حتى تكون قدوة للآخرين. وبحق كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للآخرين. 13 عام في مكة المكرمة ما رأيت منه إلا الصبر صلى الله عليه وسلم. وعندما هاجر إلى المدينة المنورة وعاد فاتحا مكة المكرمة في العام 8 ما رأيت منه إلا الصبر. فبالصبر توصل رسالة الله عز وجل للآخرين. سنوات طويلة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل ويصبر على إيذاء القوم. أيها الإخوة الكرام، الصبر لله تعالى هو الزاد الثمين في هذه الحياة الدنيا، والمؤمن بدون صبر ضائع تائه. الصبر هو الزاد للوصول إلى مرضاة الله عز وجل. اللي ما عنده صبر ضائع تائه، يتقلب يمنة ويسرى، يوما يكون في طاعة ويوما يكون في معصية، يوما يكون مقبلا ويوما يكون مدبرا، ضائع تائه. الصبر هو الزاد للوصول إلى مرضاة الله تعالى، وللوصول إلى جنة الله تعالى، وللوصول إلى معية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وللوصول إلى اللقاء مع الأصول والفروع والأزواج يوم القيامة. الصبر يجمع لك الخيرات بأسرها. الصبر سبيل إلى مرضاة الله. الصبر سبيل لأن تحشر مع الذين أنعم الله عليهم. الصبر سبيل لكي تجتمع مع أصولك وفروعك وأزواجك في الجنة، تندرج عند ذلك تحت قوله تبارك وتعالى أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. البداية ولربك فاصبر، والنهاية سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك ليجعل كل واحد منا أمامه كلمة الصبر، وأن يجعل أمامه سيد الصابرين سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، وليتحلى بالصبر. إن أصبت بأي مصيبة كانت، أي مصيبة كانت، انظر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتك. بهالأزمة هي فقدت أولادك، انظر سيدنا النبي فقد أولاده. بهذه الأزمة هجرت من بلدك، رسول الله هجر من بلده. ذهب مالك، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أحبابك، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذيت من قبل الآخرين مع استقامتك، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتك. فكان قول الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولربك فاصبر، كان عليه وآله الصلاة والسلام خير مثال لتطبيق هذه الآية. فعلي وعليكم بالصبر، لأن الصبر يوصل إلى مرضات الله، يوصل إلى معية الذين أنعم الله عليهم، يوصل إلى المعية مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا في جنة الله. اللهم اجعلني والسامعين من الذين صبروا على الطاعات، ومن الذين صبروا عن المعاصي والمنكرات، ومن الذين صبروا على الابتلاءات. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.